أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والعشرون. إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت الكبرى. يقول صاحب العروة: المستحاضة إذا كانت في أثناء الغسل فأجنبت فوجب عليها غسل الجنابة، يمكنها أن تترك إتمام الغسل السابق وتستأنف غسلا جديدا بنية غسل الجنابة والاستحاضة معا، كما يمكنها أن تتم غسل الاستحاضة وتأتي بالغسل للحدث الآخر، أي تأتي بغسل الجنابة، بشرط أن لا ينافي المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة. وهكذا إذا مست ميتا في أثناء غسل استحاضتها، نقول لا إشكال في أنها لو استأنفت غسلا جديدا بنية الاستحاضة والجنابة معا، أو الاستحاضة ومس الميت معا، فهذا الغسل يجزئها. إنما الكلام فيما إذا أتمت غسل الاستحاضة وأتت بالغسل لأجل الجنابة أو مس الميت من دون أن تنوي كون هذا الغسل غسلة استحاضة، فهنا إن قلنا بأن الغسل بنية حدث معين لا يجزئ عن بقية الأحداث، فهذا الغسل الثاني حيث كان بنية غسل الجنابة فقط أو غسل مس الميت فقط، فهذا الغسل بناء على أنه لا يجزئ عن غسل آخر غير منوي لا يكون مجزئا عن غسل استحاضة. فإذن ينحصر غسل الاستحاضة بالغسل الأول الذي أتمته وقد أحدث في الحدث الأكبر من جنابة أو مس ميت في أثنائه. فإذا نحتاج إلى التمسك بإطلاق يقتضي كون ذلك الغسل صحيحا، فإن لم يكن هناك إطلاق يدل على صحة الغسل الذي أتمته وقد أجنبت في أثنائه، أو مست الميت في أثنائه. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق فيشكل الأمر، والإنصاف أن الإطلاق مشكل. إطلاق أدلة غسل المستحاضة لهذا الفرض، لفرض ما لو أجنبت في الأثناء، إطلاق أدلة غسل المستحاضة لفرض ما لو احتاجت المستحاضة في أثناء غسلها إلى غسل آخر، هذا مشكل جدا. فإذا يكون إشكال إتمام الغسل الذي بدأت به قبل جنابتها أو قبل مسها للميت، إشكال إتمامها لذلك الغسل، وعدم نيتها في الغسل الثاني أن يكون غسل استحاضة أيضا، عدم وجود إطلاق في دليل صحة غسل الاستحاضة الذي أجنبت المستحاضة في أثنائه، أو فقل احتاجت إلى غسل آخر. فإن قلنا بأن الغسل الثاني حيث لم تنوي أن يكون غسل استحاضة فلا يجزئها عن غسل الاستحاضة، فيشكل الأمر. فمقتضى الاحتياط أن تنوي بالغسل الثاني أن يكون غسل استحاضة وجنابة معا، أو غسل استحاضة ومس ميت معا. هذا إذا لم تختل الموالاة بين الغسل الأول الذي أتمته وبين الصلاة، وإلا فمن الواضح أن تحتاج في رفع حدث استحاضتها إلى الغسل الثاني. وبناء على لزوم نية جميع الأحداث وعدم كفاية نية حدث معين عن بقية الأحداث، فيتعين أن تنوي المرأة في غسلها الثاني أن يكون غسل استحاضة وجنابة معا، أو غسل استحاضة ومس ميت معا. المطلب الآخر الذي تعرض له صاحب العروة في هذا البحث هو أنه إذا حدثت الاستحاضة الكبرى في أثناء غسل الاستحاضة المتوسطة، استأنفت للكبرى، وهذا واضح، هنا لم يقل صاحب العروة بأنه يمكنها أن تتم غسل الاستحاضة المتوسطة ثم تستأنف غسل استحاضة كبرى، لأن تبدل الاستحاضة المتوسطة إلى الاستحاضة الكثيرة يوجب تبدل حكمها، فانتقالها من الاستحاضة المتوسطة إلى الكثيرة في أثناء غسل الاستحاضة يوجب بطلان ذلك الغسل، فلا معنى لإتمام ذلك الغسل، فهي مستحاضة كثيرة ويجب عليها غسل جديد بنية غسل الاستحاضة الكثيرة. ولأجل ذلك في هذه المسألة، وهي طرو الاستحاضة الكثيرة في أثناء غسل الاستحاضة المتوسطة، لم يقل إلا بأنه يجب استئناف غسل آخر للاستحاضة الكثيرة، بينما أنه في فرض ابتلائها بالجنابة في أثناء غسل الاستحاضة خير هذه المرأة بين أمرين، بين أن تتم غسل الاستحاضة وتستأنف غسلا آخر بنية الحدث الآخر إذا لم تختل الموالاة بين الصلاة وبين غسل الاستحاضة، وبين أن تترك ذلك الغسل وتستأنف غسلا آخر بنية كلا الحدثين الاستحاضة والجنابة مثلا، أو الاستحاضة ومس الميت مثلا. المسألة 23، قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا 5 أقساط، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع، ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع، ثم رأته عند العصر ثم انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. يقول صاحب العروة أنه قد يجب على المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة 5 أقساط، إذا فصلت المستحاضة الكثيرة بين صلاة الظهر والعصر فكان مقتضى القاعدة أن تعيد الغسل لصلاة العصر، وإذا فصلت بين صلاة المغرب والعشاء كان مقتضى القاعدة أن تعيد الغسل لصلاة العشاء، فكان مقتضى القاعدة وجوب 5 أقسار عليها. هذا بحث آخر، ليست المسألة متعرضة لهذه الجهة. الكلام فيما إذا أرادت أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء، وكان مقتضى القاعدة أن يجب على المستحاضة الكثيرة 3 أقساط، أو أن الكلام في المستحاضة المتوسطة التي لا يجب عليها إلا غسل واحد لكل يوم. يقول صاحب العروة هذا المطلب مختص بما إذا استمر الدم ولم ينقطع في الأثناء، أما إذا انقطع في الأثناء فقد يجب على المستحاضة المتوسطة 5 أقساط، كما إذا رأت الدم في الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر فاغتسلت لها وصلت. واستمر هذا الدم إلى طلوع الشمس. لماذا نقيد المطلب بذلك؟ لأن الدم لو انقطع في سعة وقت صلاة الصبح فكان يقال بأنه ينكشف بطلان صلاتها لتمكنها من صلاة اختيارية في آخر الوقت، ولأجل ذلك يكون مفروض كلامنا عدم انقطاع دم الاستحاضة المتوسطة إلى طلوع الشمس ثم انقطع وعاد حين أذان الظهر، فوجب عليه غسل آخر ثم هذه المستحاضة المتوسطة أخرت صلاة العصر إلى ضيق وقتها. وانقطع الدم. وعاد. فاحتاجت في صلاة عصرها إلى إعادة الغسل. لماذا قيدنا كلامنا بما إذا انقطع الدم في ضيق الوقت؟ لأنه إذا انقطع الدم في سعة الوقت انكشف بطلان صلاة ظهرها. ويمكننا أن نقول بأن فرض الانقطاع قد يكون بحيث لا تتمكن من الغسل وإتيان صلاة اختيارية في حال الانقطاع، كما لو انقطع الدم لحظات. هذه المستحاضة المتوسطة التي اغتسلت لصلاة صبحها وصلت انقطع دمها بعد طلوع الشمس، وعاد قبل أن تصلي الظهر، فاحتاجت إلى غسل ثان لصلاة الظهر. بعدما أتت بصلاة الظهر انقطع الدم لحظات، بحيث لا تتمكن من إعادة صلاة الظهر في حال نقائها، لأن الدم سوف يعود بعد لحظات. ولكن المصيبة التي ابتليت هذه المسكينة بها أن هذا الانقطاع المؤقت الذي لم يستمر إلا لحظات أوجب عليها غسلا ثالثا لصلاة عصرها. ولكن صلاة ظهرها صحيحة لأنه لم يكن انقطاعا بمقدار تتمكن من إعادة صلاة ظهرها في حال النقاء، حتى نقول بأنه ينكشف بطلان صلاة ظهرها السابق. لا، انقطاع الدم كان لحظات، وهذا الانقطاع أوجب غسلا ثالثا عليها لصلاة عصرها. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء، فوجب على المستحاضة المتوسطة خمسة أقساط، وهكذا الأمر بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة. لكن ذكرنا سابقا وفاقا للسيد الخائي والسيد السيستاني أنه يكفي في حق هذه المستحاضة المتوسطة غسل واحد لكل يوم، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الظاهر العرفي من قوله عليه السلام وإن لم يجز الدم الكرسف اغتسلت غسلا واحدا لكل يوم، أن حدث الاستحاضة المتوسطة يوجب الغسل لكل يوم، سواء انقطع في الأثناء أو لم ينقطع. والجهة الثانية التمسك بالفحوى. العرف يقول إذا استمر دم الاستحاضة المتوسطة في تمام أوقاتها فهنا لا يجب عليها إلا غسل واحد لكل يوم، فكيف من انقطع دمها في الأثناء يكون حالها أسوأ؟ فإذا يمكننا التمسك بإطلاق أدلة كفاية غسل واحد في المستحاضة المتوسطة، خصوصا بعدما يقال من أن المتعارف في حق المستحاضة انقطاع دمها في الأثناء لحظات أو ساعات. وكما يمكن التمسك بالفحوى. فإذا لم يتم كلام صاحب العروة هنا، من أنه قد يجب على المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة خمسة أقساط. بلي. المستحاضة الكثيرة يجب عليها ثلاثة أقساط. فإذا اغتسلت لصلاة الظهر والعصر يكفي هذا الغسل كلتا الصلاتين، ولو انقطع دم الاستحاضة الكثيرة بين صلاة ظهرها وعصرها لحظات. لو استمر الدم ولا يزال ينزل كسيل جاري من الميزان تقولون يكفيها غسل واحد لصلاة ظهرها وعصرها، ولكن لو انقطع الدم لحظات بين صلاة ظهرها وعصرها لا يصح منها إلا أن تغتسل غسلين، غسلا لصلاة ظهرها وغسلا لصلاة عصرها. هذا خلاف متفاهم العرفي، مضافا إلى أنه خلاف إطلاق الروايات. ثم ذكر صاحب العروة بعدما قال بأنه قد يجب على صاحبة الكثيرة والمتوسطة خمسة أغسال، قال ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات بدل خمسة أغسال، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة. لا تتمكن من الغسل تقول الغسل يضر بصحتي، أنا استوى قاعدا من مثلا حيض أو من النفاس وحكموا في حقي بأني مستحاضة وجبروني أن أغتسل وأصلي، ما يخالف. صاحب العروة لم يرحمني وقال قد يجب عليك خمسة أغسال، هم ما يخالف، لكن أنا ما أتمكن يضر الغسل بصحتي فأتيمم. يقول صاحب العروة ما يخالف، إذا تتمكنين من الوضوء بعد هذا التيمم فيجب عليك خمسة تيممات، تيممي وتوضئي قبل صلاة الصبح، تيممي وتوضئي قبل صلاة الظهر، تيممي وتوضئي قبل صلاة العصر، وهكذا. فإذا قالت أنا ما أتمكن من الوضوء، أيضا الوضوء هم مضر بحالي، فيقول لها صاحب العروة تيممي عشر تيممات، تيممي بدل غسل الاستحاضة المتوسطة مثلا قبل صلاة الفجر، وتيمم آخر بدل الوضوء. وهكذا. وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة. كما أنه في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم، يعني في غير حال الانقطاع، إذا كانت وظيفتها التيمم، ففي المستحاضة القليلة يجب خمس تيممات بدل الوضوء، وفي المتوسطة ستة، قبل صلاة الصبح تتيمم تيممين، تيمم أول بدل غسل الاستحاضة المتوسطة، والتيمم الثاني بدل الوضوء، وقبل صلاة الظهر تتيمم بدل الوضوء، وقبل صلاة العصر تتيمم بدل الوضوء، وهكذا قبل صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء خمس تيممات بدل الوضوء، وتيمم واحد قبل صلاة صبحي بدلا بدل غسل الاستحاضة المتوسطة، وحيث إن الدم لم ينقطع فلم يجب عليها أكثر من تيمم واحد بدل غسل الاستحاضة المتوسطة لكل يوم. وفي الكثيرة إذا لم ينقطع دمها، إذا كانت وظيفة التيمم يجب عليها 8 تيممات. تيمم واحد قبل صلاة الصبح بدل غسل الاستحاضة الكثيرة، وتيمم ثاني بدل الوضوء، وقبل صلاة الظهر والعصر تتيمم تيممين، تيمم أول بدل الغسل والتيمم الثاني بدل الوضوء، وقبل صلاة المغرب والعشاء أيضا تتيمم تيممين، ولا بد حينئذ أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر كما تجمع بين صلاة المغرب والعشاء، فوجب عليها 8. ثمانية. أنا قلت 8. لا أنا قلت 8. في الاستحاضة المتوسطة التي لا ينقطع دمها، هناك قلنا قال صاحب الرب وجوب 6 تيممات، 5 بدل الوضوء لكل صلاة، وواحد وتيمم واحد بدل غسلها للاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر، فصار 6 تيممات. في الاستحاضة الكثيرة وجب عليها 8. ليش 8؟ ليش؟ لأنها تتيمم تيممين، لحظة، في الكثيرة يجب 8، إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشر، تتيمم تيممين قبل صلاة الصبح، تتيمم تيممين قبل صلاة الظهر، وتتيمم تيمم واحد قبل صلاة العصر. ليش؟ لأنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وحيث لا تتمكن من الوضوء فتتيمم لكل صلاة. عرفت شلون؟ المستحاضة الكثيرة إذا كان دمها ينقطع فكان يجب عليها 5 أغسال لكل صلاة غسل، فإذا لم تتمكن من الغسل ولا الوضوء فيجب عليها 10 تيممات، قبل كل صلاة تيمم بدل الغسل وتيمم بدل الوضوء. والمستحاضة الكثيرة التي لا ينقطع دمها فكان يجب عليها في فرض الجمع بين صلاتين 3 أغسال، إذا لا تتمكن من الغسل ولا الوضوء فماذا تصنع؟ تتيمم 8 تيممات. شلون؟ تتيمم قبل صلاة الفجر بدل غسل الاستحاضة الكثيرة، ثم تتيمم بدل الوضوء وتصلي الصبح، ثم حين صلاة الظهر والعصر تتيمم بدل غسل الاستحاضة الكثيرة وتتوضأ وتصلي الظهر، ثم وتتيمم بدل الوضوء، تتيمم بدل غسل الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الظهر وتتيمم بدل الوضوء، صار 4 تيممات. بعدما فرغت من صلاة الظهر تحتاج إلى تيمم آخر بدل الوضوء لصلاة العصر، فصار 5. حين صلاة المغرب قبل أن تصلي المغرب تتيمم تيممين، تيمم بدل غسل الاستحاضة الكثيرة وتيمم بدل الوضوء، وقبل صلاة العشاء تتيمم التيمم الأخير بدل الوضوء لصلاة العشاء. وحيث إن المستعاذة الكثيرة يجب عليها ثلاثة أقسام وخمس وضوءات لكل صلاة وضوء، فحيث لا تتمكن من الغسل ولا الوضوء فالبديل عنها ثمانية تيممات. هذا إذا جمعت بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. وأما إذا فصلت بينهما فيجب عليها في فرض التيمم عشر تيممات إذا لا تتمكن لا من الغسل ولا من الوضوء. خب نعم، هذا الكلام من صاحب العروة مبني على أمرين. الأمر الأول أن يجب على المستحاضة الكثيرة الوضوء، ضم الوضوء إلى الغسل، بل تجديد الوضوء لصلاة العصر حتى ولو جمعت بينها وبين صلاة وهذا أمر فرغنا سابقا عن عدم تماميته. فلا يجب على المستحاضة الكثيرة ضم الوضوء إلى الغسل لا لإغناء كل غسل مشروع عن الوضوء حتى يقال بأنه لا يأتي في التيمم البديل عن الغسل، بل لعدم المقتضي شرعا لضم الوضوء إلى الغسل في حق المستحاضة الكثيرة. وإن قلنا بأن نقول يعني نذكر مؤيدا لما ذكرنا من أن الروايات الواردة في كيفية الصلاة في حق المستحاضة الكثيرة خالية عن فرض الوضوء لصلاة الظهر وتجديد الوضوء لصلاة العصر، لكن صاحب العروة يتمسك بمرسلة يونس التي ورد فيها وتتوضأ لكل صلاة قال وإن سال قال وإن سال كالمثعب. فإذا كلام صاحب العروة ابتنى على الأمر الأول وهو لزوم ضم المستحاضة الكثيرة الوضوء إلى غسل استحاضتها، بل وتجديد الوضوء لكل صلاة، وهذا أمر فرغنا عن عدم تماميته. الأمر الثاني أن نقول بأن إغناء أن نقول بأن التيمم بدل الغسل لا يغني عن الوضوء، وهذا أمر يظهر من السيد السيستاني أنه خالف المشهور في ذلك، فقال كما أن الغسل المشروع يغني عن الوضوء فكذلك التيمم المشروع بدل الغسل يغني عن الوضوء. ولأجل ذلك علق السيد السيستاني على كلام صاحب العروة هكذا، حيث قال صاحب العروة وفي المتوسطة ستة، قال صاحب في المتوسطة التي لم ينقطع دمها، قال صاحب العروة تتيمم ست تيممات، يقول السيد السيستاني على الأحوط ولا يكفو ولا يبعد كفاية الخمسة كما في القليلة، فيكون التيمم قبل صلاة الفجر بديلا عن الغسل والوضوء معا. الغسل قبل صلاة الفجر في حق المستحاضة المتوسطة لم يكن مجزئا عن الوضوء، ولكن السيد السيستاني يقول يكفي تيمم واحد بنية كل من الغسل والوضوء. وأما في الكثيرة فيكفي ثلاث تيممات. فيكفي ثلاث تيممات إذا جمعت بين الصلاتين. بالنسبة إلى الكثيرة قد يكون مستند السيد السيستاني إنكار الأمر الأول وهو لزوم ضم الوضوء في المستحاضة الكثيرة إلى الغسل، ولكن بالنسبة إلى المتوسطة يتعين أن يقول السيد السيستاني بأن التيمم الواحد بنية كونه بديلا عن غسل الاستحاضة المتوسطة والوضوء كاف. فإذا نسأل ما هو الدليل على ذلك؟ لعل السيد السيستاني يرى التداخل هنا حسب القاعدة، نظير ما يقال من أنه إذا أمر المولى بإكرام عالم وأمر بإكرام هاشمي يمكن للمكلف المقتصد أن يشوف عالم هاشمي فيكرمه وبذلك يحصل على جائزتين للمولى، جائزة على امتثال الأمر بإكرام عالم وجائزة على امتثال أمر المولى بإكرام هاشمي، وهذا التداخل مقتضى القاعدة لأن النسبة بين الواجبين عموم وخصوص من وجه وانطبق على مصداق واحد. فقد يقول السيد السيستاني التيمم بدل الغسل عنوان قصدي، التيمم بدل الوضوء عنوان قصدي، فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. التيمم الذي قصد أن يكون بديلا عن غسل الاستحاضة المتوسطة ليس بديلا عن الوضوء، التيمم الذي قصد كونه بديلا عن الوضوء لا يكون بديلا عن الغسل. وهناك مصداق مشترك، تيمم بنية أن يكون بديلا عن كل من غسل الاستحاضة المتوسطة والوضوء فيكون مصداقا لكلا الواجبين، والتداخل هنا يكون مقتضى قاعدة. ولكن الإنصاف أن هذا خلاف الظاهر، فإذا قيل للمستحاضة المتوسطة اغتسلي قبل صلاة الفجر وقيل لها وتوضئي لكل صلاة، ثم قالوا بأن التراب أحد الطهورين يجزيك 10 سنين، فالعرف يرى لزوم التكرار، كما أنه يتكرر الغسل والوضوء يتكرر التيمم البديل عنهما. فهنا لا يكون الغسل كما لا يكون الغسل مجزئا عن الوضوء، لا يكون التيمم بدل الغسل مجزئا عن التيمم بدل الوضوء، بل نقول حتى لو فرض كون الغسل مغنيا عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم بدل الغسل مغنيا عن الوضوء، لأن هذا الحكم خاص بالغسل، وأي وضوء أنقى من الغسل، لم يرد وأي وضوء أنقى من التيمم بديل الغسل. نعم. من كان يجب عليها تيمم بدل غسل الجنابة يوجد دليل خاص على أنه يصلي بذاك التيمم، هذا دليل خاص بالتيمم بدل غسل الجنابة. أما التيمم بدل سائر الأغسال ف فلا دليل على إغنائه عن الوضوء حتى لو كان الغسل في حد ذاته مغنيا عن الوضوء. فكيف بالمقام مما ورد أن غسل المستحاضة المتوسطة لا يغني عن الوضوء حسب الظاهر من الروايات أنها تتوضأ لكل صلاة. هذا تمام الكلام في بحث غسل في بحث الاستحاضة، وسنتكلم في الليلة القادمة إن شاء الله عن بحث دم النفاس، والحمد لله رب العالمين.